بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من شرحنا على القواعد المثلى في أسماء الله وآياته الحسنى. وصل الكلام بكم أحبتي الكرام حول الشبه التي يشبه بها بعض علماء الكلام من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم على أهل السنة والجماعة، في زعمهم أنهم أولوا أو حرفوا أو حادوا عن طريقتهم في إثبات الصفات من خلال استخراج بعض النصوص التي ظواهرها أن السلف رضوان الله عليهم حرفوا أو أولوا، أو أنهم لم يجرون هذا الحديث على ظاهره، زعما منهم أن هذه مخالفة لما عليه السلف الصالح في هذه الأبواب. قال رحمه الله تعالى: المثال الثاني. قال: والجواب أن هذا الحديث صحيح، وهو حديث قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. والجواب أن هذا الحديث صحيح رواه مسلم في الباب الثاني. أولا أحبتي الكرام، لا بد ونحن نناقش أهل البدع والأهواء أن تكون عندنا ثمة قواعد نتفق عليها إن شاء الله تعالى في هذا الباب، في باب الحجاج أو باب ماذا؟ المناقشة. أولا ينبغي علينا أن نتفق معهم على صحة الاستدلال من جهة ثبوت النص أو عدمه، فلا يمكن أن يأتوا بحديث مكذوب أو موضوع أو ضعيف كحديث الحجر الأسود يمين الرحمن فيستدلوا به على أن السلف أولوا أو حرفوا. لا بد أن يكون الاستدلال بذلك صحيحا ثابتا حتى ننتقل نحن إلى الجهة الأخرى بعد أن نتفق على درجة الحديث وصحته وإسناده، ننتقل معهم بعد ذلك إلى المرحلة الثانية، وهو فهم السلف الصالح لهذا الحديث واستخراج النصوص من عدمه كذلك. فهذا الحديث أولا هو حديث ثابت صحيح، ما لا مجال للأخذ والرد فيه لثبوته في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى ورضي ماذا؟ ورضي عنه. فأولا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهذا الحديث ثابت من جهة النصوص من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في كتاب القدر أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. ثم قال رسول الله: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. هذا الحديث أحبتي الكرام حديث ثابت ظاهره على إثبات الأصابع لله جل وعلا، وقد ادعى أهل البدع والأهواء أن أهل السنة أولون عن ظاهره، وكأنهم يرون أن الظاهر من هذا الحديث هو الحلول والاتحاد، لأنهم قالوا: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فكيف تكون القلوب بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء؟ فهذا ظاهرها أن القلوب تحل بين أصبعين، وأن هذه القلوب تمسها أصابع الرحمن كما قالوا، وهذا يدل على عدم علو الله جل وعلا على زعمهم، ولا على ارتفاعه فوق خلقه، وأنه حال فيهم، فهم لا يفهمون إلا أن يكون القلب في داخل جوف الإنسان، ولا يمكن بداهة بالعقل أن القلب يعني يقلب دون الجسد، فأصبح الجسد عندهم حال بين أصبعين من أصابع الرحمن، وهذا يقتضي الحلول. وهم يقولون: أنتم معاشر أهل السنة تثبتون أصلا العلو لله عز وجل، فكيف يكون عال سبحانه وتعالى وقلوب العباد بين أصابعه سبحانه وتعالى وهو يقلبها كيف يشاء؟ هذا لا يمكن إلا أن يكون بالحلول والاتحاد، وأنتم لا ترون بذلك. أولا نحن نبدأ معه فنقول قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين، هذا فيه إثبات الأصابع وأنها أكثر من أصبعين، وأصابع الرحمن الأصابع ثابتة في أحاديث كثيرة، كما جاء في حديث الحبر: إن الله يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع وسائر الترى على أصبع وسائر الخلق على أصبع إلى نهاية الحديث، ثم يهزهن ويقول أنا ماذا؟ الملك. أولا وردت هذه اللفظة أصبع بلغات متعددة، أصبع وإصبع وأصابع ونحو ذلك، وكلها لغات تدل على إثبات الأصابع، وفي بعض الروايات جاءت أنها أربعة أصابع، وفي بعضها أنها خمسة ماذا؟ أصابع. فأول أهل السنة والجماعة لم يؤولوا هذا الحديث ولم يحرفوه أبدا ولم يدعوا فيه ماذا؟ أنه المجاز، بل أثبتوا الأصابع لله جل وعلا ثابتة له سبحانه وتعالى، وهذا على قاعدتهم، بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع ماذا؟ البصير. وإثبات الأصابع هو إثبات لها دون النظر في كيفيتها، ودون النظر كذلك في يعني كيفية اتصاف الله جل وعلا فيها، إنما هذه الإثبات أو ذلك الإثبات هو إثبات وجود لا إثبات لكيفية اتصاف الله بالأصابع، لأن هذا مما استأثر الله جل وعلا بعلمه. قال هنا: وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث، إذن هم لم يخالفوا كعادتهم رحمهم الله على الثبات على الرأي وعدم الاضطراب فيه، فأهل السنة لا يلجؤون إلى التحرير ولا إلى صرف الكلام عن ظاهره إلا إذا دل الدليل على ذلك، ولا دليل يدل على صرف الكلام عن ظاهره في قوله، ولا يمتنع لا الشرع ولا العقل أن يكون لله جل وعلا أصابع، كما أن له يد سبحانه وتعالى يقبض ويبسط ويعطي ويمنع جل وعلا بها، وخلق آدم بيده، وغرس جنة عدن بيده، والسماوات مطويات بيمينه. قال: وهذه حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام من المصنف رحمه الله يقال في كل الصفات، ويقال على كل من أورد على أهل السنة الإشكالات، أو وضعهم في كما يقال زاوية ضيقة، أو أنه ادعى أو اشترى ضدهم أمر، فيقال له إن الباب عند أهل السنة والجماعة هو باب واحد، لا خلاف لا شقاق لا اختلاف لا تباين لا اضطراب لديهم فيه مطلقا، بل إن الباب عندهم هو باب واحد أحبتي الكرام. وهذا يدل على ثبات أهل السنة والجماعة وعلى استقرارهم في هذا الباب، فليس لهؤلاء المبتدعة أي متمسك ضد أهل السنة والجماعة في ذلك. ثم قال المصنف، الآن المصنف رحمه الله جاوب لك جوابا إجماليا، ثم دخل لك بعد ذلك في الجواب التفصيلي. قال: ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين أصبعين منها أن تكون مماسات لها حتى يقال ذلك. يعني هم لما جاءوا إلى هذا الحديث لم يفهموا من كون القلوب بين أصبعين من أصابعين إلا قضية المماسة، خاصة أنه قال في نهاية الحديث: يقلبها كيف يشاء. نحن نقول إن هذا التماس وذلك الامتزاج وذلك الاختلاط هذا في حال البشر وفي حال كذلك ماذا في حالتهم وفي نظرهم وفي يعني أحوالهم. فيلزم أن تكون عندما يكون الشيء بين أصبعين وتقلبه هذا عند البشر. أما الله جل وعلا فلا يلزم عنده جل وعلا هذا الإلزام الذي أنتم ألزمتم به أو ألزمتموه به من جراء ماذا كون القلوب بين أصابعه سبحانه وتعالى. فلا تفهموا ما لله ما للمخلوق لله جل وعلا ولا تقارنوا الله بخلقه ولا تقيسوا ما للبشر لله جل وعلا لأن هذه قسمة ضيزة وذاك يعني مقارنة فاسدة وممازجة مضطربة لا دليل من النصوص عليها ماذا مطلقا. حتى يقال إن الحديث موهم للحدود فيجب صرفه عن ظاهره أصلا ليس في الحديث لا من قريب ولا من بعيد ما يدل على الحدود ولا على الاتحاد ولا يعني ظاهره أو ما يفهم منه أن الله جل وعلا حال بخلقه أو أنهم يمسون ذاته. حتى نحتاج أصلا نحن إلى صرف الكلام عن ظاهره بل إن السنية لا يطرأ على باله هذا التشبيه ولا ذلك التمثيل ولا يخطر في باله أن هناك مماسات أو ممازجة أو نحو ذلك حتى يلجأ إلى تأويل الحديث أو إلى تحريفه إلى ماذا إلى معاني أخرى لا دليل ماذا يدل الدليل عليها. فلا لا الحديث غير موهم لذلك أصلا حتى يصرف عن ظاهره. قال فهذا السحاب المسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء ولا الأرض ويقال بدر بين مكة والمدينة متباعد ما بينهما. نحن نرى أحبة الكرام أن السحاب هو مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء ولا يمس الأرض. وبدر إن بدرا بين مكة والمدينة والمبعد بينهما تباعد كبير فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن هذا على الحقيقة ولا يفهم إلا على حقيقته وظاهره اللائق بالله جل وعلا ولا يلزم من ذلك مماسات ولا حلولا. الذي يقول بوجود المماسات والحلول ونحو ذلك من يفهم ماذا؟ من يفهم المشابهة بين الله جل وعلا وبين خلقه ويحاول أن يفر من تلك المشابهة وذلك التمثيل فيلزم أن يقيس بقياسات أو يأتي بأقيسة فاسدة حتى يخرج من هذا الظن الفاسد الذي هو أتى به لنفسه والذي هو في حقيقته غير موجود. فالله جل وعلا عالم فوق عرشه بائن من خلقه وهو فوق عرشه جل وعلا استوى وجميع قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه جل وعلا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام دون امتزاج ولا اختلاط ولا مماسات ولا غير ذلك مما جاء به أهل البدع والأهواء ممن ماذا ممن يزعمون أنه ماذا أن ذلك يلزم منه المماسات والمحافظة. لذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم تفهم لا من قريب ولا من بعيد لم يفهموا هذا الفهم السقيم العقيم الذي فهمه هؤلاء وألزموا به ماذا غيرهم. ففهموا من هذه النصوص جميعا إثبات علو الله جل وعلا على خلقه وإثبات كذلك أن جميع الأصابع بين أصبعين من أصابعه سبحانه وتعالى يقلبها كيف ماذا؟ كيف يشاء، كما يريد ربنا جل وعلا. تعالى عن الأشباه والأنداد، وتعالى جل وعلا أن يكون في ذاته شيء من خلقه أو في خلقه شيء من ذاته، فهو جل وعلا الفرد الصمد، فهو جل وعلا الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا ماذا؟ أحد. قال المثال الثالث: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمان. هذا الحديث أحب الكرام هو المثال الثالث لزعم هؤلاء أن السلف حرفوا أو صرفوا الألفاظ عن ظاهرها، أو لجأوا إلى التحريف في نصوص أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبتوها على ظاهرها. لذلك هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد ورواه كذلك غيره، فقد رواه البخاري في التاريخ الكبير، من قوله عليه الصلاة والسلام: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. أولا، هذا المثال الذي ادعى الغزالي وادعى غيره أن يكون الإمام أحمد صرف اللفظ فيه عن ظاهره، حيث أنهم يقولون أنه نفى أن يكون لله نفس، وهذا تأويل للحديث وتحريف له وعدم إجرائه على ظاهره كما يزعم هؤلاء الذين لم يفهموا كلام الإمام أحمد ولم يستوعبوا ما قاله فادعوا ذلك. قال: والجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن الإيمان يماني والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل ماذا؟ اليمن. قال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة. قلت: وكذا قال في التقريب عن شبيب ثقة من الثالثة، وقد روى البخاري نحوه في التاريخ ماذا؟ الكبير. أحبتي الكرام، هذا الحديث قال على ظاهره، والنفس فيه اسم مصدر من نفس ينفس تنفيسا، مثل فرج يفرج ماذا؟ تفريجا. فيكون معنى الحديث إن تنفيس الله عن المؤمنين يكون من ماذا؟ من اليمن. قولهم هنا: وهذا الحديث على ظاهره، فيه بيان لموقف السلف من هذا الحديث، فهم قالوا: إن قلنا إن النفس يراد به الصفة فيكون تعلق هذه الصفة باليمن، ولا يمكن أن تمتاز اليمن بحلول صفة من صفات الله فيها، كما لا يمكن أن يقال أن يد الله تجاه المغرب. فهم ذكروا في هذا الباب، قالوا: لا فائدة من ذكر هذه الصفة أن تكون في مكان فالله جل وعلا في اليمن، فالله جل وعلا في العلو. قوله هنا: وهذا الحديث على ظاهره، ما معنى ذلك؟ بمعنى أنه ليس في الحديث شيء، أو ليس في الحديث صرف للكلام عن ظاهره، إنما هو على ظاهره. ذلك أن النفس المراد منهم هنا ليس النفس الحقيقي الذي يظهر للناس، إنما المراد من نفس اسم المصدر. اسم المصدر يا أحبتي الكرام هو اسم مساو للمصدر في الدلالة على المعنى المجرد، لكن دون تقييد زمان، وهو يخالف بنقص بعض حروفه لفظا وتقديرا دون تعويض. هذا الحديث أحبتي الكرام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اسم المصدر، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا إن وإني أجد نفس ربكم. النفس أحبتي اسم مصدر من نفس، من نفس ينفس تنفيسا، مثل قولنا كلم يكلم تكليما، وفرج يفرج تفريجا. فالتنفيس مصدر واسمه ماذا؟ واسمه النفس. والتنفيس والنفس بمعنى واحد، فيكون المراد أن النفس هنا اسم المصدر وأصل المصدر التنفيس، وليس المراد بالنفس هنا الصفة كما زعم هؤلاء المتعطلة. أصلا لا يراد بالنفس هو الشهيق والزفير الذي يفهمه كثير من الناس، فهؤلاء زعموا على أن النفس هنا هو الشفيق والزفير الذي يخرج من الجوف، فقالوا إن ذلك يلزم أن يكون الله جل وعلا تعالى عن قولهم يتنفس وهو يخرج من جوفه النفس، والله جل وعلا منزه عن ذلك كله. فيكون هنا أحبتي الكرام لا بد علينا من التحريف والتأويل، لكننا نقول لو ثبت صفة النفس فإنه النفس، فإنه لا يلزم أن يكون هذا النفس أصلا من الجوف، لأننا لا نقيس الله جل وعلا بعباده، كما لا يلزم منه أصلا هذا لو أثبتنا، لو جدلا أثبتنا صفة النفس لله وهذا من باب التنزل معهم، لا يمكن أن يكون المعنى أن لله حنجرة أو لسان أو فم أو نحو ذلك، فإن ذلك فإن الله جل وعلا قال الله الصمد، والصمد هو الذي لا جوف له عند بعض العلماء. فكيف فهمتم أنتم من النفس هنا عملية الإدخال والإخراج الذي ذهبتم أنتم إليها حتى تحرفوا القول عن ظاهره، وتزعمون أن أهل السنة لم يثبتوا لله صفة النفس، فإن التنفيس هنا لا يراد منه أصلا إثبات صفة النفس، وإنما المراد بالتنفيس هنا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أن المراد هو التفريج، التفريج وليس هو النفس المشهور. فحينئذ من ادعى أن الإمام أحمد أول هذا الحديث وأن الإمام أحمد حرفه من النفس الحقيقي إلى النفس الذي ماذا الذي يراد منه التنفيس، أن هذا ليس بصحيح، فالإمام أحمد أصلا لم يثبت صفة النفس لله حتى يلجأ رحمه الله تعالى إلى تحريفها أو تأويلها. وأشار المصنف هنا إلى معنى الحديث فقال إن تنفيس الله عن المؤمنين يكون من اليمن، والمراد بالتنفيس هنا إزالة الكربة وحلول النصر وثبات الأمر، خاصة أنه ذكر ذلك من قبل الثناء على اليمن وعلى أهلها، فقال إن الإيمان يماني والحكمة يمانية، وأجد ماذا نفس ربكم أو أجد نفس ربكم أي تنفيسه ونصره وإزالة كرباته من قبل ماذا اليمان. ثم أشار رحمه الله إلى كلام شيخ الإسلام في هذه الآية في هذا الحديث فقال قال شيخ الإسلام وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من نفس أي فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله جل وعلا عنه كربة من كرب يوم ماذا القيامة. فهذا يراد يعني يعلم به على أن التنفيس المراد منه هنا أحبتي إزالة الهم والغم والكرب ونحو ذلك مما يراد منه ماذا مما يراد منه فضل أهل اليمن ورفع مكانتهم. وقد دلت الآثار الشاهدة على أن أهل اليمن وقفوا مع أبا بكر في حروب الردة، وجاء كذلك الثناء عليهم في غير ما حديث من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا أحبتي لا يعني أن التنفيس والتفريج هو من قبل اليمني فقط، إنما المراد منه الثناء عليهم، ولا يمنع أن يكون تنفيس الله جل وعلا أيضا أن يأتي من الشام أو أن يأتي من غيرها من المناطق الأخرى، إنما هي أحوال دون أحوال. وقد أشار أبو موسى الأشعري إلى ذلك فقال: قال فبهؤلاء نفس الله عن المؤمنين في حروب الردة. ولذلك هذه الأحاديث كلها مجموعة تدل على الثناء على أهل اليمن، وأن الحكمة يمانية والإيمان يماني، والطائفة المنصورة قد تكون من جهة اليمن وقد تكون كذلك من غير جهة اليمن. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثنى في الأحاديث على أهل الشام وبين مكانتهم، وبين كذلك أن الإسلام ينصر في الشام، ومكانة الشام في الأحاديث معلومة عظيمة دلت النصوص ماذا عليها وعلى الثناء عليها. قال المثال الرابع قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء. قال: والجواب إلى ذلك ماذا؟ الجواب أن أهل السنة في تفسيرها على قولين. هنا أحبة الكرام، زعم هؤلاء على أن أهل السنة والجماعة أول علو الله جل وعلا في قوله جل وعلا ثم استوى إلى السماء، فزعم هؤلاء أن أهل السنة والجماعة تأولوا المعنى. فنقول إن أهل السنة فسروا هذه الآية بتفسيرين: التفسير الأول أنه بمعنى ارتفع إلى السماء. المصنف رحمه الله تعالى لم يشر إلى قضية الاستواء لأن هذه ثابتة في الآيات، فالله جل وعلا استوى إلى السماء استواء يليق بجلاله، واستوى كذلك على العرش استواء يليق بجلاله. وبعض المعطلة هنا حاولوا أن يعني يحرفوا هذه المعاني وقالوا إن الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء، ثم استوى إلى السماء أي استولى على السماء، ولا يراد من هذه الآية ماذا؟ إثبات العلو. أولا نحن نقول أحبتي الكرام إن الأدلة دلت على استواء الله جل وعلا على عرشه، وتدل كذلك على علو الله وارتفاعه. فجاء في كلام العرب أو جاء في كلام أهل السنة ثم استوى إلى السماء الذي هو بمعنى العلو والارتفاع، وهذا العلو والارتفاع هو أحد معاني الاستواء العظيمة التي دلت النصوص على إثباتها وعلى الإتيان بها. الأصل في الاستواء أحبتي الكرام هو العلو والارتفاع، ولأهل السنة في معاني الاستواء أربعة معاني كما ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله، وهي الاستقرار والعلو والارتفاع والصعود. وفي بعض الروايات أن الاستواء قد يأتي بمعنى القعود، ولكن ضعف هذا المعنى، وبعض الآثار فيه بعض علماء السلف. قال ابن القيم: فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك قد صعد الذي هو رابع. وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. فهذا هذه المعاني سواء العلو أو الارتفاع كلها معان وألفاظ جاءت عند أهل السنة والجماعة. قال هنا ثم استوى إلى السماء. قال: ولأهل السنة في تفسير هذه الآية قولان. القول الأول بمعنى ارتفع أي علا عليها علوا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهذا ما أشار إليها إشعيه ابن جرير في تفسيره فقال: علا عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته. فتكون هنا الاستواء بمعنى العلو والارتفاع. أما القول الثاني وهو الذي أشار إليه ابن كثير ثم استوى إلى السماء، أي قصد إلى ماذا؟ إلى السماء. وهنا أمران لا بد أن نفهم إليهما. الأمر الأول ليس في تفسير بعض السلف بالمراد بالقصد هنا تأويل للكلام عن ظاهره، لأن السلف أصلا لا ينفون ماذا؟ الاستواء، ولا ينكرونه، بل إنهم يقولون إن الآية هنا عديت بإلى، وإلى هنا تأتي على وجهين، إما أن تكون إلى بمعنى على ثم استوى على السماء، أو أن يراد بالسماء هنا العلو ثم استوى إلى السماء ماذا؟ أي إلى العلو. ومجيء السماء بمعنى العلو هذا كثير أحبتي في لغة العرب، فالشاهد أنه هذا دليل على استواء الله جل وعلا، ودليل على ماذا؟ دليل على يعني علوه جل وعلا. هنا المبتدع قالوا إن اختلاف السلف في التفسير بين أن يكون الاستواء بمعنى العلو أو أن يكون الاستواء بمعنى الصعود أو الاستقرار، قالوا إن هذا الخلاف يدل على تردد السلف في إثبات صفة الاستواء، وهذا التردد أحبة الكرام ما هو إلا في عقولهم، وإلا فكل المعاني التي ذهب إليها السلف في الاستواء لا يلزم منها نفي الاستواء، فهم يثبتون الاستواء ويثبتون مواضعه في القرآن ويثبتون علو الله جل وعلا، ويقولون أن هذا الاستواء لا يلزم منه الحاجة ولا الفاقة ولا الحيز ولا المكان، وينزل يوم عرفة وهو مستوى على عرشه، ويقضي بين الخلائق وهو مستوى على عرشه، والاستواء ثابت معلوم وهو استواء حقيقي يعني يليق بالله جل وعلا. ولم يأتي عن السلف أنهم فسروا الاستواء بمعنى الاستيلاء، بل قالوا إن الاستواء إما أنه العلو أو الارتفاع أو أنه القصد بإرادة تامة، وعلى كل المعاني كلها تدل على إثبات علوه واستوائه على عرشه استواء يليق بجلاله. قال هنا ولأهل السنة في تفسيرها قولين، أحدهما أنها بمعنى ارتفع إلى السماء، وهذا هو الذي رجحه ابن جرير في تفسيره بعد أن ذكر خلافه وقال وأولى المعاني بقول الله جل وعلا ثم استوى إلى السماء فسواهن، أي على عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلق سبع سماوات وانتهى. وذكر البغوي في تفسيره قول ابن عباس وأكثر مفسر السلف، وذلك تمسكا بلفظة ظاهر استوى وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله. إذن القول الأول أن استوى هنا بمعنى ارتفع إلى السماء. القول الثاني أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام، وهذا القول ذهب إليه ابن كثير والبغوي، وأشار إلى كثير إلى أن أي قصد إلى السماء، والاستواء هنا ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بعلى، وقال البغوي أي عمد إلى خلق السماء. عموما هذا القول المصنف رحمه الله هنا بين لك مؤدى هذه الأقوال، فقال قال وليس في هذا القول صرفا للكلام أصلا عن ظاهره، وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء، فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن ماذا به. ألا ترى إلى قوله جل وعلا عينا يشرب بها عباد الله، حيث كان معناها يروى بها عباد الله لأن الفعل يشرب اقترن بالباء، فهو يقول لك إن الاستواء عدي بإلى فأصبح يحمل معنى الغاية والانتهاء، فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى، فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام. فكذلك الاستواء علق هنا أو ضمن معنى إلى يدل على الغاية وانتهاء الشيء. قال هنا وليس في الكلام صرفا عن ظاهره. وهذا المعنى أحبتي هو الذي قصده ابن كثير لأنه عدي بإلى فلا منافات أحبة الكرام، لا من قريب ولا من بعيد، لكن هؤلاء القوم لا يفهمون إلا ما يريدون. فلا منافات بين إثبات الاستواء لله جل وعلا وبين الارتفاع، لأن أصلا من معاني الاستواء هو الارتفاع. وليس كذلك هذا صرف لللفظ، لأنه دل الدليل عليه من اللغة، ودل الدليل عليه كذلك من أقوال العلماء. وهذا الدليل دلت عليه كما ذكرنا لكم دليل اللغة. فيكون أحبتي الكرام قول أهل البدع في نفي استواء الله جل وعلا عن عرشه غير صحيح، وقولهم إن يعني ثبوت الاستواء يستلزم مشابهة الله جل وعلا لخلقه غير صحيح، ويدل على صدق ما ذهب إليه أهل السنة من إثبات الاستواء لله جل وعلا إثباتا يليق بجلاله وعظيم سلطانه جل وعلا مع علوه وارتفاعه، ولا منافاة بين النصوص ولا حتى بين كلام ماذا العلماء رحمهم الله ووفقهم لكل خير. نأتي طبعا أدلة الاستواء وما يتعلق بالاستواء ليس محلها هنا، يمكن أن تراجعوا شرحنا على كتب العقيدة الأخرى، وفق الله يسر الله إخراجها والنفع بها. إلى هنا ننتهي، وفق الله جميع المحب يرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.